بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبدأنا في الدرس السابق الحديث عن المجاز، وقولهم في تعريف المجاز في اصطلاح التخاطب، هذا يريدون به اشتراط، اصطلاح التخاطب لكون الكلمة مجازا. معنى هذا يتضح بالمثال. تعلمون أن الحقائق إما أن تكون الحقيقة إما أن تكون لغوية أو شرعية أو عرفية. الصلاة في اللغة ما المراد بها؟ الدعاء، فهي صلاة إذا أطلقت في لسان أهل اللغة بمعنى الدعاء فهي عندهم من باب الحقيقة، وإذا أطلقت عند أهل اللغة بمعنى آخر غير الدعاء كالصلاة ذوات الأركان القراءة والركوع والسجود فهي عندهم مجاز. والصلاة في الشرع في الحقيقة الشرعية ما حقيقتها؟ الصلاة ذات الأركان التي تفتتح بالإحرام تكبيرة الإحرام وفيها ركوع وسجود وقراءة إلى آخره. فإذا استعملها الشارع بمعنى الدعاء هل هذه حقيقة أو مجاز؟ قولهم في هذا الاشتراط، اشتراط أن يكون في اصطلاح التخاطب، يقولون هذا مجاز لأنها استعملت في غير ما وضع لها في اصطلاح التخاطب، لأن الذي تخاطب بهذا أو الذي خاطب بهذا هو الشرع. فإذا استعمال الصلاة بمعنى الدعاء إذا وقعت في لسان الشارع فهي عندهم ماذا؟ عندهم مجاز، هذا مرادهم. اليوم عندنا درس طويل، خذ نفسا حتى تدخل فيه. يقول المؤلف رحمه الله: المبحث الثاني في المجاز اللغوي المفرد المرسل وعلاقاته. قوله في المجاز اللغوي الذي يقابل اللغوي، ما هو اللغوي؟ اللغوي يقابله ماذا؟ لا، مجاز اللغوي العقلي يقابل اللغوي العقلي كما تقدم معنا في الدرس السابق، والمفرد يقابله المركب، والمرسل يقابله الاستعارة. طيب، قال: المجاز المفرد المرسل هو الكلمة المستعملة قصدا في غير معناها الأصلي، المستعملة قصدا في غير معناها الأصلي. قوله قصدا أخرج الغلط، أخرج الغلط أو التوهم، لم يغلط لكنه توهم، لم يغلط خطأ في اللسان ولكنه توهم شيئا فكان على خلاف ما توهمه. قال: لملاحظة علاقة غير المشابهة مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الوضعي. قال: وله علاقات كثيرة أهمها، وبدأ في ذكر العلاقات. هذه العلاقات ينتبه لها قبل أن نأخذ في هذا ننبه إلى أن المعطلة الذين عطلوا الباري سبحانه وتعالى عن كماله المقدس وعن صفاته لهم اعتناء غير يسير في هذا الباب في باب المجاز المرسل، ومنه وردوا إلى نفي الصفات، وهذا الذي ذكروه في هذه المواضع وفي هذه العلاقات كلها أو ما ذكر في هذا فيما سنقرأ كله من لغة العرب، وكله يدل عليه السياق، وكله حقيقة ليس من باب المجاز كما سننبه إليه، إلا أنهم لذكائهم في غير باب الصواب استعملوا هذه الأمور في ماذا؟ في عقائدهم. ومن هذا ما ذكره ابن السبكي في شروح التلخيص في المجلد 32-36، ذكر كلاما يؤيد فيه بقوة مذاهب التأويل والتحريف. ومن الأشياء التي ذكرت ذكرها، أتيت بالكتاب اليوم المجلد الرابع ما زال عند طيب، ومن الأشياء التي ذكرها ذكر كلاما صفحة 35 في تحريف وتأويل قول الله عز وجل: والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه. ذكر كلاما عن الزمخشري، اختلف المحرفون في تخريج هذه الآية واتفقوا على التحريف، فمنهم من يقول هي من باب المجاز المرسل وليس المراد باليمين، هذه المراد باليمين صفة اليد التي تثبت لله عز وجل على ظواهر هذه الأدلة، ومنهم من يقول إنما هي استعارة تخيلية. على كل ذكر هناك كلاما باطلا ونقل أقوالا رديئة عن الزمخشري، وإنما نبهنا إليها لتحذر. قال رحمه الله: وله علاقات كثيرة، أهمها أيضا أمر آخر قبل أن ندخل في هذه العلاقات، تكتب تقول: قال الدسوقي قيل إن العلاقة تعتبر وصف المنقول عنه، قيل إن العلاقة تعتبر وصف المنقول عنه. قال: وهو التحقيق. قال: وهو التحقيق. وقيل تعتبر وصف المنقول إليه، تعتبر وصف المنقول إليه. انتهى الرابع 32. بعد أن تكتب المرجع تقول: وعلى الأخير مشى المؤلف، وعلى الأخير مشى المؤلف. ما معنى هذا الكلام؟ الآن يا إخوان نأتي بمثال، وهو إطلاقهم على الجاسوس، إطلاقهم على الجاسوس وصف العين، عين يقولون جاءت عين، فماذا؟ كما جاء في الحديث أن عينا من المشركين أتى عسكر المسلمين فنظر فيهم فوجد فيهم قلة وضعفا ثم انصرف، فاتبعه سلمة بن الأكوع فقتله. عين، هذا من إطلاق ماذا وإرادة ماذا؟ من إطلاق الجزء وإرادة الكل. اتفقنا. ما هي العلاقة عندنا الموجود في هذا المثال؟ العين، وهو ماذا؟ الجزء. والمنقول عنه الكل، المنقول عنه الكل، والمنقول إليه الجزء. فاختلف البيانيون، هل يقولون، هل يقال العلاقة الجزئية باعتبار الموجود الآن في اللفظ الذي هو المنقول إليه، أو يقال العلاقة الكلية باعتبار المنقول عنه؟ علمتم؟ هذا فيه خلاف بينهم. الدسوقي يقول التحقيق عنده أن العلاقة هي وصف المنقول عنه، فهو يقول في هذا المثال إن العلاقة الكلية، لأن المنقول عنه وهو الجاسوس بشحمه ولحمه وعيونه وآذانه إلى آخره، فالعلاقة الكلية. مضى ومشى المؤلف رحمه الله على القول الآخر، على القول الآخر، وأن الموجود في اللفظ وهو الجزء تؤخذ منه العلاقة، منقول المنقول إليه، المنقول إليه. هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى في هذه العلاقات، إلا أنه خلط. ففي العلاقة رقم 8 تابع القول الآخر، وسنأتي إليه. اتضح هذا؟ إذن عندهم مذهبان، مشى المؤلف رحمه الله على المذهب الثاني، أن الذي تراه في اللفظ، ما هو الذي تراه في اللفظ؟ هل هو السبب؟ إن كان هو السبب تقول السببية، إن كان هو المسبب تقول المسببية، إن كان هو المكان تقول المكانية أو المحلية، وإن كان كذلك ماذا؟ الجزء أو الكل، بحسبه. وسيأتي قول الله عز وجل: فليدعو ناديه. قالوا أطلق النادي الذي هو المحل، وأريد القوم الذين يحلون فيه. فما هي العلاقة على ما مشى عليه المؤلف الذي هي المحلية أو المكانية؟ لأن النادي المكان والمحل. وعلى القول الذي اختاره الدسوقي الحالية، لأن المراد الناس، والناس يحلون في المكان الحالية. إذن بعد أن عرفنا هذا نقرأ هذه العلائق المذكورة. قال رحمه الله: أهمها السببية، وهي كون الشيء المنقول عنه سببا ومؤثرا في غيره، وذلك فيما إذا ذكر لفظ السبب وأريد منه المسبب. قوله كون الشيء المنقول عنه، هذا وافق فيه قول الدسوقي، ومثاله يخالف فيه قول الدسوقي. وإنما الصواب كون الشيء المنقول إليه سببا ومؤثرا في غيره. قال: وذلك فيما إذا ذكر لفظ السبب وأريد منه المسبب، نحو رعت الماشية الغيث، أي النبات، لأن الغيث أي المطر سبب فيه. الغيث سبب في ماذا؟ في النبات. فما هي العلاقة؟ العلاقة السببية. قال: وقرينته لفظية، وهي رعت، قرينته لفظية رعت الماشية الغيث، لأن العلاقة تعتبر، قال وقرينته لفظية وهي رعت، لأن العلاقة تعتبر من جهة المنقول، من جهة المعنى المنقول عنه. هذا تقريره للمذهب الثاني، ومضى على المذهب الذي ذكرناه. ونحو لفلان علي يد، فاليد سبب، اليد سبب في إيصال النعمة، فالعلاقة السببية. قال: ونحو لفلان علي يد، تريد باليد النعمة لأنها سبب فيها، لأنها سبب فيها. فنقل، نقل، نقلت، بدل أن يقول لفلان علي نعمة، هذا نقل عنه إلى قوله لفلان علي يد. قال: والمسببية، هي أن يكون المنقول عنه مسببا وأثرا لشيء آخر يقال فيه ما قيل في ما سبق، وذلك فيما إذا ذكر لفظ المسبب فيما إذا ذكر لفظ المسبب وأريد منه السبب. إذا ذكر لفظ المسبب وأريد لفظ وأريد منه السبب، نحو وينزل لكم من السماء رزقا. الرزق مسبب عن ماذا؟ عن المطر، مسبب عن المطر أي مطرا يسبب الرزق، مطرا يسبب الرزق. نعم، إذن هذه الآية أريد منها ذكر فيها المسبب وأريد السبب. طيب، قال رحمه الله: والكلية هي كون الشيء متضمنا للمقصود ولغيره، وذلك فيما إذا ذكر لفظ الكل وأريد منه الجزء، نحو يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أناملهم، يجعلون أناملهم. والقرينة حالية وهي استحالة إدخال الإصبع كله في الأذن، فذكرت الأصابع وأريد الأنامل، وهذا عندهم مجاز مرسل علاقته الكلية. قال: ومنه شربت ماء النيل، والمراد بعضه بقرينة شربت. قال: والجزئية هي كون المذكور ضمن شيء آخر، وذلك فيما إذا ذكر لفظ الجزء وأريد منه الكل. هذا صواب، هذا والذي قبله، ذكر لفظ الجزء وأريد منه الكل، وأن يكون المذكور ضمن شيء آخر. قال: كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. أين الشاهد؟ الرقبة، أطلقت الرقبة وأريد الكل. ونحو: نشر الحاكم عيونه في المدينة أي الجواسيس. فالعيون مجاز مرسل علاقته الجزئية، لأن كل عين جزء من جاسوسها. والقرينة الاستحالة يعني حالية، وهي استحالة أن تعتق رقبة بغير أعضاء أخرى، إن الرقبة لا تعتق وحدها. وهكذا العيون استحالة أن يبعث الخليفة أو الوالي العيون وحدها، هكذا يقولون. قال رحمه الله: واللازمية هي هذه عند قوله واللازمية أدخلها، تقول أدخلها بعضهم في المسببية، أدخلها بعضهم في المسببية. السبكي 44. قال: واللازمية هي كون الشيء يجب وجوده عند وجود شيء آخر، نحو طلع الضوء أي الشمس. ما العلاقة بين الضوء والشمس؟ قال: اللازمية، بمعنى أنه إذا وجدت الشمس وجد ماذا؟ وجد الضوء. إذا وجدت الشمس وجد الضوء. إذن أطلق اسم اللازم وأريد الملزوم، أطلق الضوء وأريد الشمس. قال: فالضوء مجاز مرسل علاقته اللازمية، لأنه يوجد عند وجود الشمس، والمعتبر هنا اللزوم الخاص، وهو عدم الانفكاك، عدم الانفكاك. إذا وجدت الشمس وجد ماذا؟ الضوء. إذا وجدت الشمس وجد الضوء. قال رحمه الله: إذا وجدت الشمس وجد الضوء، أما الضوء قد يوجد ضوء من غير شمس، نحن الآن في ضوء، لكن والشمس غائبة لأن بعد صلاة العشاء. إذن عندنا ضوء ولا شمس عندنا. طيب، قال رحمه الله: والملزومية هذه تدخل في السببية، وهذا هو الأقرب، قولهم طلع الضوء ويريدون به الشمس، تقليلا للأقسام وأيضا تقريبا للأفهام يقال في قولهم طلع الضوء، يقال هذا أطلق السبب، أطلق ماذا؟ هذا أدخلت في المسببية، أطلق المسبب وأريد السبب الذي هو الشمس. وقولهم الملزومية يدخل في السببية، سيأتي المثال. قال هي كون الشيء يجب عند وجوده وجود شيء آخر، نحو ملأت الشمس المكان، ملأت الشمس المكان، أطلق السبب وهو الشمس وأريد ماذا؟ الضوء، أي الضوء. فالشمس مجاز مرسل، علاقته الملزومية يقال علاقته السببية في الأوضح الأقرب، لأنها متى وجدت وجد الضوء، والقرينة ملأت، والآلية أدخلها بعضهم في السببية، والآلية هي كون الشيء واسطة لإيصال أثر شيء إلى آخر، وذلك فيما إذا ذكر اسم الآلة وأريد الأثر الذي ينتج عنه، نحو قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ذكرا حسنا. وبأي شيء يكون الذكر والثناء؟ باللسان. قال فلسان بمعنى ذكر حسن مجاز مرسل، فلسان بمعنى ذكر حسن مجاز مرسل، علاقته الآلية لأن اللسان آلة في الذكر الحسن. إذن هذه الثلاثة، الخامس والسادس والسابع، تندرج فيما قبل، اللازمية تدخل في المسببية، والملزومية والآلية في السببية. قال والتقييد ثم الإطلاق، انتبه لهذا الموضع، فهو أشكل موضع في هذا المقام. قال هو كون الشيء مقيدا بقيد أو أكثر، نحو مشفر زيد مجروح. قال فإن المشفر لغة شفة البعير، ثم أريد هنا مطلق شفة، فكان في هذا منقولا من المقيد إلى المطلق، وكان مجازا مرسلا علاقته التقييد، ثم نقل من مطلق الشفة إلى شفة الإنسان، فكان مجازا مرسلا بمرتبتين، وكانت علاقته التقييد والإطلاق. انتبه، المشفر في اللغة شفة البعير خاصة، المشفر في اللغة شفة البعير خاصة، فإذا نقلتها من شفة البعير، هذه مقيدة أو مطلقة؟ مقيدة، إلى مطلق شفة، هذا نقل من تقييد إلى ماذا؟ إلى إطلاق. ما هي علاقته على المذهب الذي مشى عليه المؤلف؟ أن الموجود الآن هو العلاقة، الإطلاق علاقته الإطلاق. أنتم معي؟ طيب، إذن المشفر هو شفة البعير، استعمل في مطلق شفة، علاقته الإطلاق، ثم بعد ذلك قيد بزيد، مشفر زيد، مر بمرتبتين، الإطلاق ثم التقييد. هذا على المذهب الذي مشى عليه ماذا؟ المؤلف. على مذهب الدسوق الذي ذكرناه فيما مضى، التقييد ثم الإطلاق. المؤلف في هذا الموضع قال والتقييد ثم الإطلاق، مشى على أي مذهب؟ على مذهب الدسوقي الذي قال إنه تحقيق. وعلى لو أجرينا هذه العلاقة على نسق العلاقات السابقة، سنقول الإطلاق ثم التقييد. انتبه، قال والتقييد ثم الإطلاق. قال هو كون الشيء مقيدا بقيد أو أكثر، نحو مشفر زيد المجروح. قال فإن المشفر لغة شفة البعير، هذا التقييد الأول، ثم أريد هنا مطلق شفة، خرج من التقييد إلى الإطلاق، فكان في هذا منقولا من المقيد إلى المطلق، وكان مجازا مرسل، علاقته ماذا؟ علاقته الإطلاق على القول الذي مشى عليه المؤلف. وعلاقته قال علاقته التقييد، هذا على أي قول؟ على قول الدسوقي الذي ذكر أنه التحقيق. ثم نقل من مطلق شفة إلى شفة الإنسان، إلى شفة الإنسان قيد مرة أخرى، فعلاقته في المرحلة الثانية التقييد على المذهب الذي مشى عليه المؤلف والإطلاق على مذهب الدسوقي. قال فكان مجازا مرسل بمرتبتين، وكانت علاقته التقييد والإطلاق. إذن عند قوله علاقته التقييد تقول على مذهب، على مذهب التحقيق الذي ذكره الدسوقي، على مذهب التحقيق الذي ذكره الدسوقي أي فيما أمليناه لكم أول الدرس. وعلى طيب، وبعضهم يقول الإطلاق، وبعضهم يقول علاقته الإطلاق. تكتب هذا حتى لا يشكل عليك. قوله علاقته التقييد تقول على مذهب التحقيق الذي مضى عليه، الذي ذكره الدسوقي. وبعضهم يقول الإطلاق وهو الذي مشى عليه المؤلف فيما مضى. طيب، في هذا الموضع إلى الآن ما زالت إلى الآن العلاقة واحدة فقط، كان مقيدا بشفة البعير ثم نقل إلى مطلق شفة، هذا الكلام عليه الآن. ثم قيد بشفة زيد فكانت العلاقة الإطلاق والتقييد. طيب، قال المؤلف رحمه الله والعموم هو كون الشيء شاملا لكثير، نحو قوله تعالى أم يحسدون الناس أي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فالناس مجاز مرسل علاقته العموم، أي أطلق العموم وأريد الخصوص، فهو عام أريد به الخصوص. ومثله قوله تعالى الذين قال لهم الناس، فإن المراد من الناس واحد وهو نعيم بن مسعود الأشجعي فيما ذكر في السير، فهو من العام الذي أريد به الخصوص. قال والخصوص هو كون اللفظ خاصا بشيء كإطلاق اسم الشخص على القبيلة، نحو ربيعة وقريش. ربيعة اسم رجل وقريش كذلك لقب رجل، فإطلاق الخصوص وإرادة العموم هذا من المجاز المرسل عندهم وعلاقته الخصوص. قال واعتبار ما كان، هذا واضح مفهوم اعتبار ما كان. قال هو النظر إلى الماضي أي تسمية الشيء باسم ما كان عليه، نحو وآتوا اليتامى أموالهم. متى يعطى اليتيم؟ متى يعطى اليتيم ماله؟ إذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد، إذن بعد البلوغ. وهل يقال له يتيم بعد الاحتلام؟ لا يقال له يتيم بعد الاحتلام. قوله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم هذا باعتبار ما كان، باعتبار ما كان أي الذين كانوا يتامى ثم بلغوا، فاليتامى مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان. قال وهذا إذا جرينا على أن دلالة الصفة على الحاضر حقيقة وعلى ما عداه مجاز، يعني هذا على باعتبار أن دلالة الصفة على الحاضر حقيقة وعلى ما عداه مجاز. فقوله اليتامى هذا وصف، هذا وصف، وإطلاق اليتم عليهم في هذا الحال باعتبار ما كان. قال واعتبار ما يكون هو النظر إلى المستقبل، وذلك فيما إذا أطلق اسم الشيء على ما يؤول إليه، كقوله تعالى إني أراني أعصر خمرا. الخمر جاهز، الخمر شيء ماذا بارك الله فيك، هو عصير في نفسه، وإنما إني أراني أعصر خمرا قال أي عصيرا يؤول أمره إلى خمر، لأنه حال عصره لا يكون خمرا. فالعلاقة هنا اعتبار ما يؤول إليه، إني أراني أعصر خمرا. وهذا من حيث القاعدة، من حيث هذه العلاقة هي صحيحة، لكن هذه الآية قد تحتمل شيئا آخر، وهو إني أراني أعصر خمرا أي عنبا قد تخمر. والعنب الذي قد تخمر مثلا، العنب الذي قد تخمر يعصر هو في ذلك الوقت قد صار خمرا، قد صار خمرا. قال ونحو ولا يلد إلا فاجرا كفارا، والمولود حين يولد لا يكون فاجرا ولا كافرا، ولكنه قد يكون كذلك بعد الطفولة، فأطلق المولود الفاجر وأريد به الرجل الفاجر، والعلاقة اعتبار ما يكون، كل مولود يولد على الفطرة. قال والحالية هي كون الشيء حالا في غيره، وذلك فيما إذا ذكر لفظ الحال وأريد المحل لما بينهما من الملازمة، نحو ففي رحمة الله هم فيها خالدون، فالمراد من الرحمة الجنة التي تحل فيها الرحمة، فهم في جنة تحل فيها رحمة الله. الجنة رحمة الله وهي مخلوقة، رحمة الله قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، والله عز وجل متصف بصفة الرحمة صفة لائقة به سبحانه وتعالى، صفة لائقة به. فالرحمة قسمان، رحمة مخلوقة وهي التي خلقها الله، ومنها المطر ومنها الجنة ومنها ما يتعاطف به ماذا الأولاد الآباء والأمهات مع أولادهم، والوحوش مع ولدها إلى آخره، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل خلق الرحمة على 100 جزء. والقسم الآخر صفة ثابتة لله عز وجل لائقة به قائمة به سبحانه وتعالى، وهذه صفة غير مخلوقة. قال رحمه الله قال ففيه مجاز مرسل علاقته الحالية، الحالية بشد اللام، وكقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد أي لباسكم لحلول الزينة فيه، سقطت الفاء في قوله فيه، خذوا زينتكم عند كل مسجد أي لباسكم، خذوا زينتكم أي لباسكم، لماذا؟ لحلول الزينة فيه، لأن الزينة وصف في اللباس، فالزينة وصف في اللباس، وصف يحل في اللباس، فالعلاقة الحالية، فالزينة حال واللباس محلها. ونحو أرى بياضا يظهر ويختفي، لأن البياض صفة، والصفة قائمة بالموصوف، قائمة بالموصوف. وأرى حركة تعلو وتسفل، المراد أرى شخصا أبيض، والصفة والبياض صفته، والصفة قائمة بالموصوف. وأرى حركة تعلو وتسفل. قال والمحلية هي كون الشيء يحل فيه غيره، وذلك فيما إذا ذكر لفظ المحل وأريد به الحال فيه، كقوله تعالى فليدع ناديه، والمراد من يحل في النادي، وكقوله تعالى يقولون بأفواههم أي ألسنتهم، لأن القول لا يكون عادة إلا بها. قال والبدلية هي كون الشيء بدلا عن شيء آخر، كقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة، قال المراد الأداء، هذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب، وإنما الوهم الذي حصل للمؤلف رحمه الله نتج من جهة أنه دخل عليه اصطلاح الفقهاء في معاني الأدلة الشرعية، وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 12 صفحة 106 أن كثيرا من الخطأ، مجلد 12 صفحة 106 نبه أن كثيرا من الخطأ الذي يقع من أسباب الأخطاء، وأن بعضهم ينظر إلى لفظ اصطلح عليه قوم فيحمل أدلة الكتاب والسنة عليه، فيحمل أدلة الكتاب والسنة على ذلك الاصطلاح فيخطئ من ذلك الوجه. فقوله هنا إذا قضيتم، فهم المؤلف كغيره أن القضاء هو أداء العبادة في غير وقتها. قال شيخ الإسلام هذا ليس في شرع الله، ليس في شرع الله أداء عبادة في غير وقتها، بل كل عبادة تؤدى في وقتها، كل عبادة تؤدى في وقتها، إلا أن الأوقات قسمان، وقت عام ووقت خاص، وكل عبادة أمر الله عز وجل بها فإنه أمر بها في وقتها المأذون بها شرعا. فليس المراد بالقضاء هنا أداء العبادة في غير وقتها، والأداء هو أداؤها في وقتها، بل القضاء يرد في الشريعة بمعنى الأداء. كلام جميل هناك لشيخ الإسلام في مرجع المشار إليه. قال رحمه الله كقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة، والمراد الأداء، أي هذا باعتبار الذي ذكرناه أنه فهم أن الشريعة جاءت بالقضاء الذي بمعنى أداء العبادة في غير وقتها، وبالأداء الذي هو أداء العبادة في وقتها. ومن هذا أيضا قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وأيضا في الأحاديث فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة وانصرف. فالقضاء يأتي بمعنى الأداء كثيرا في الشريعة، ولا يكون في بمعنى أداء العبادة في غير وقتها. قال والمبدلية، نعم، فإذا قضيتم الصلاة أي فرغتم منها وأديتمها، فليس في هذا الشيء الذي لمح إليه المؤلف. قال والمبدلية هي كون الشيء مبدلا منه شيء آخر، نحو أكلت دم زيد أي ديته، ومنه قول الشاعر. طيب، قال فالدم مجاز مرسل، علاقته المبدلية لأن الدم مبدل عنه الدية. أكلت دم زيد أكلت ديته لأن الدية بدل عن الدم. ومنه قول الشاعر يخاطب امرأته أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة مهو القرط طيبة النشر. أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة مهو القرط طيبة النشر، هذا يهدد امرأته أنه سيتزوج عليها، وكذلك يجعل على نفسه دية إن لم يتزوج، فهذا تهديد، وماذا هو مصمم عازم على هذا. أكلت دما إن لم أرعك أي أخوفك وأفزعك بضرة، والضرة هي الزوجة الأخرى، بعيدة مهو القرط، هذا كناية عن طول رقبتها، القرط هو الذي يعلق على الآذان ومهواه إذا بعد معناه طالت الرقبة، طيبة النشر النشر العرف. قال والمجاورة هي كون الشيء مجاورا لشيء آخر، نحو كلمت الجدار والعمود، عندنا زادت الألف والعمود، نحو كلمت الجدار والعمود أي الجالس بجوارهما. فالجدار والعمود أيضا خطأ مرة أخرى، العمود، فالجدار والعمود مجازان مرسلان علاقتهما المجاورة، وهذه ليست على إطلاقها، ليس كل ما جاور شخصا أما ما جاور شيئا صح إطلاقه عليه، وإنما هذه بدلائل وقرائن واضحة على نسق ما ورد في كلام العرب. فلا يصح أن تقول أعطني الكتاب ويعطيك الكتاب تقول له لا أريد القلم الذي بجواره والعلاقة المجاورية، لا، أو المجاورة، وهكذا يسب أحدهم الآخر فيشتمه شتما ذريعا يا زيد كذا وكذا وكذا، فإذا ما انتهى وطلب للمحاكمة قال لا أنا أردت المجاورة الذي بجواره، ما تفهمون المجاز العلاقة المجاورة. قال والتعلق الاشتقاقي هو إقامة صيغة مقام أخرى، وذلك كإطلاق المصدر على اسم المفعول، وهذا كثير، إطلاق المصدر على اسم المفعول كثير، في قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء أي هذا صنع الله، هنا صنع منصوب على أنه مفعول أي مصنوعه. ومنه أيضا هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أي مخلوق، هذه مخلوقات الله. فالمصدر يرد بمعنى اسم المفعول، وينتبه إلى أنه في بعض المواطن يثير نفات الصفات هذه المسألة فيحرفون الصفات ويعطلونها ويقولون المراد بعلم الله معلومه وبكلام الله المكلم وكذلك أيضا بسمع الله المسموع، فهذا هذا من ماذا؟ من الخطأ أو هذا من الضلال والانحراف. قال: وكإطلاق اسم الفاعل على المصدر في قوله تعالى: ليس لوقعتها كاذبة، أي تكذيب. وكإطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول في قوله: لا عاصم اليوم من أمر الله، أي لا معصومة. وكإطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل في قوله تعالى: حجابا مستورا، أي ساترا. والقرينة على مجازية ما تقدم هي ذكر ما يمنع إرادة المعنى الأصلي. هذا الأخير فيه بعض التعليقات، نرجعها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.